السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. من خلال مراجعة السيرة النبوية الشريفة وسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نجد أنهما كانا يهيئان المسلمين قبيل شهر رمضان من أجل الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم. والإنسان إذا كان ينتظر أحدا يهتم به أو حدثا يهتم به، فإن هذا الاهتمام يجعله يأخذ الاستعداد، يستعد لذلك الإنسان العزيز أو لذلك الحدث الهام عنده. أما إذا كان القادم إليه المقبل عليه غير ذي أهمية عنده، فإنه لا يجد نفسه مدعوا للاستعداد لاستقباله. حينما يأتيك خبر أن الشخصية الفلانية التي تعزها تحترمها تحبها ستأتي لزيارتك أو ستذهب أنت لزيارتها، فإنك تستعد، لاستقبال هذا القادم عليك. أما إذا علمت أن القادم إليك أو عليك شخص عادي لا يحظى لديك بمكانة مميزة، لا تجد نفسك مدعوا للاستعداد. إذا كان سيزورك شخص هام، تهيئ مجلسك، تهيئ دارك، تهيئ وقتك قبل الوقت وأنت تنتظر. بعض الناس حينما يكون لهم موعد يزورهم شخص مهم يهتمون به، قبل الموعد بوقت هم على الباب ينتظرون، يستعدون ويتهيئون، وهذا يكشف عن تهيئهم النفسي واهتمامهم النفسي. هذه الروايات وهذه الأحاديث الواردة في السيرة عن خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وخطب أمير المؤمنين عليه السلام وكلمات سائر الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام قبيل شهر رمضان تريد أن تحدث هذا الأثر في نفس الإنسان. أيها الإنسان، أيها المسلم، أيها المؤمن، أنت الآن في أواخر أيام شهر شعبان، وبعد أيام قليلة سيأتي شهر رمضان. بقية الشهور قد لا يهتم الإنسان بها ذلك الاهتمام الكبير، لكن شهر رمضان الأحاديث والروايات تدفعنا للاهتمام بقدوم هذا الشهر الكريم العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب المسلمين، ويبدو أنها أكثر من خطبة، يعني في أكثر من سنة أو في كل سنة كان يهيئهم بمثل هذه الخطبة: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور. يهيئهم لاستقبال هذا الشهر. الإيحاء النفسي، الاهتمام الداخلي له أثر كبير، وعلينا كمسلمين أن نقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وآله في الاهتمام المسبق بهذا الشهر. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام دعاء كامل عنده في الصحيفة السجادية في استقبال شهر رمضان. عند دخول شهر رمضان له دعاء في استقبال هذا الشهر الكريم، وخاصة في هذا العصر نحن بحاجة أشد إلحاحا للاهتمام باستقبال شهر رمضان. لماذا؟ لأن الإنسان عندنا يعيش في غمرة اهتمامات وانشغالات وتشعبات مختلفة، فيكون مشغول الفكر ومشغول النفس ومشغول الاهتمام. يأتيه شهر رمضان يقتحم عليه حياته دون تهيؤ، ومن دون تهيؤ الاستفادة تكون قليلة، تكون محدودة لا أقل في الأيام الأولى المباركة من الشهر الكريم. شايف بعض الناس في بداية الموسم يقول بعدنا ما صخنا شوية، يعني بعد ما تفاعل مع المناسبة مع الموسم، وهذا حرام. أن يروح عليك يوم، أن تروح عليك ساعة من ساعات هذا الشهر الكريم وأنت غير مهتم بها وأنت غير متفاعل معها. كل ساعة، كل دقيقة، كل لحظة لها أهمية كبيرة عند الله. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. التهيؤ لشهر رمضان المبارك كما يبدو من الأحاديث والنصوص الواردة ينبغي أن يكون في عدة أبعاد. البعد الأول التهيؤ النفسي الروحي، لازم تتهيأ نفسيا روحيا لاستقبال هذا الشهر الكريم. ماذا يعني التهيؤ النفسي الروحي؟ يعني استحضار أهمية هذا الشهر. تحدث مع نفسك حول أهمية هذا الشهر، اقرأ الأحاديث والنصوص التي تذكرك بقيمة هذا الشهر الكريم. لا تعتمد أنك سامع الروايات في السنوات الماضية، قرأتها في الفترة السابقة. المسألة ليست مسألة معلوماتية، معلومة جديدة تجدها، المسألة مسألة نفسية، إيجاد وخلق اهتمام روحي نفسي بهذا الشهر الكريم. وهذا يحتاج أن الإنسان يقرأ هذه النصوص، يستحضر هذه النصوص لكي يجدد هذا الاهتمام في نفسه بالشهر الكريم. وحينما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الصادق وهو الذي ينقل لنا عن الله أن هذا الشهر هو أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل، لا نجد مثل هذا التعبير عن أي زمن آخر. ليلة في هذا الشهر خير من ألف شهر، هي ليلة القادر. رسول الله صلى الله عليه وآله ينبهنا إلى أهمية هذا الشهر. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ضيافة الله يعني شنو؟ ضيافة الله احنا وين قاعدين طول السنة؟ من أين نأكل؟ من الله. من أين نشرب؟ من الله. أين نعيش؟ في رحاب كرم الله وعطاء الله. ما هي ميزة هذا الشهر؟ كيف يعني في ضيافة الله؟ أنا أقول أنا رحت في ضيافة فلان لأن طول الوقت أنا في بيتنا أكل وأشرب، الليلة فلان عاد مني أروح بضيافته. في ضيافة الله إحنا طول السنة من وين نأكل؟ من وين نشرب؟ من الله سبحانه وتعالى. شنو معنى هذا الشهر ضيافة الله؟ ليست ضيافة مادية، ليست دعوة لك ليقدم لك الطعام والشراب، ضيافة معنوية، ضيافة روحية، تقدم لك مائدة روحية ثرية غنية بكل ما تحتاجه روحك ونفسك من العناصر والمواد الغذائية المعنوية والروحية. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، يعني أنت من المكرمين، الله يعطيك تكريم. بعض الأحيان يصير حفل لتكريم كم شخص من الأشخاص، أنت كمؤمن مدعو إلى حفل تكريم من قبل الله تعالى، تكريم إلهي. وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح. في شهر رمضان تنفسك هذا بمثابة التسبيح لله سبحانه وتعالى، نومك عبادة لله لأنك تتقوى به على الطاعة وعلى العبادة، وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب. فعن ماذا يبحث الإنسان أكثر من هذا؟ في حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وآله قال للمسلمين عند حضور شهر رمضان: سبحان الله، ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ ثلاث مرات: سبحان الله، ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ يعني انتم ما تدروا أهمية الزمن القادم عليكم. وبكل صراحة يقول صلى الله عليه وآله: لو يعلم العباد، كما يروى عنه: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن يكون رمضان سنة. لو الناس يعرفوا قيمة هذا الشهر كان تمنوا سنة كاملة مو شهر واحد يكون رمضان. فينبغي التهيؤ النفسي باستحضار أهمية هذا الشهر الكريم. قل لنفسك، استحضر في قلبك أنك مقبل على زمن مهم. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في استقبال شهر رمضان يقول: اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. ألهمنا، يعني يا رب خلنا نعرف فضل شهر رمضان، خلنا نعرف قيمة شهر رمضان. وبإمكانك، بإمكان أي واحد منا أن يطلع على الكتب، أن يقرأ على الكمبيوتر، على الإنترنت، أن يسأل. استحضر، استحضر قيمة هذا الشهر الكريم، وتحدث مع الآخرين، تحدث مع عائلتك، تحدث مع زملائك، تحدث مع الناس. علينا أن نتواصى بقيمة هذا الشهر الكريم، أن يتحدث الواحد منا للآخر عن فضل هذا الشهر الكريم وأهمية هذا الشهر الكريم. إذا بيجي شخصية معينة إلى البلد أو إلى المجتمع، كل واحد يخبر الثاني، فلان بيجي، الشخصية الفلانية بيجي، والله شيء مهم، والله مناسبة هامة، كيف يتواصلون مع بعضهم البعض، إعلانات تنشر، لافتات تكتب، يتهيئون. وهذا ما ينبغي أن يكون. إحنا في بعض المناسبات الدينية يصير تهيؤ عند الناس، مناسبة عاشوراء، بعض الوفيات، بعض المواليد. نحن نحتاج من الشباب أيضا أن يهيئوا المجتمع لاستقبال هذا الشهر الكريم. يحتاج لافتات تكتب، يحتاج كلام يقال، يحتاج احتفاء معين يصير في أول ليلة من هذا الشهر قبل دخول هذا الشهر. أن نبتكر مختلف الأساليب والوسائل من أجل تذكير الناس بأهمية هذا الشهر الكريم. هذا التهيؤ النفسي. الأمر الثاني الذي يجب أن يكون لاستقبال شهر رمضان، التهيؤ الاقتصادي إن صح التعبير. أنت راح تصوم إن شاء الله، الله يبلغنا وإياكم لصيام هذا الشهر الكريم. طيب أنت راح تفطر بعد صيامك طوال النهار، عندما يحين وقت الإفطار تفطر، هذه التمرة التي تفطر بها أو عليها، هذا الطعام الذي تتناوله عند الإفطار أو الطعام الذي تتناوله في السحر للاستعداد للصيام. تصرفاتك في أموالك خلال هذا الشهر الكريم، أنت متأكد أن أموالك طاهرة، ما فيها حقوق لله، ما فيها حقوق للناس؟ هيئ نفسك، استعد حتى تأكل من طعام حلال مباح سائغ، مو تصوم وتفطر على طعام فيه شبهة، على طعام فيه شائبة حق من حقوق الله أو حقوق الناس. وهذا ما يشير إليه الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا دعاء جدا مهم في الصحيفة السجادية في استقبال شهر رمضان. على كل إنسان أن يقرأ هذا الدعاء ويتفاعل مع هذا الدعاء ويهيئ نفسه كما يريد الإمام زين العابدين عليه السلام لاستقبال هذا الشهر الكريم. الإمام عليه السلام في بعض فقرات هذا الدعاء يقول: اللهم صل على محمد وآله، وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت، إلى أن يقول: وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. قبل رمضان عندك كم يوم فرصة؟ حقوق الناس حاول تصفيها. مع الأسف أصبحنا في زمن هانت فيه حقوق الناس على بعضهم بعضا. مو مشكلة، وش بيسوي؟ يشتكي عند الطريق، يروح المحكمة يشتكي، ويدري أنه إذا اشتكى عليه في المحكمة معاملة طويلة وعريضة وروحة وجية، آخر شيء وش بيسوي يعني، وش بيسوي فيه؟ هذا لا يصح التهاون بحقوق الناس وأموال الناس. أي دين يسمح لك؟ أي ضمير يسمح لك أن تستأجر شقة؟ الآن من المشاكل المثارة هذه المشكلة، يستأجر شقة في عمارة مثلا، يتأخر في دفع الإيجار، صاحب العمارة يجي كأنه يستجدي منه، يقول وش بيسوي يعني، بيشتكي، خلي يروح يشتكي. المسألة بيشتكي، تتعيش في مكان تصلي فيه، تتوضأ، تصوم، تمارس حياتك. إذا كان هناك عدم رضا من مالك المكان، صلاتك فيها إشكال، صومك، عبادتك، حياتك، المسألة مو مسألة قانونية. وش بيقدر يسوي؟ المسألة مسألة شرعية، أنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، لا يصح لك أن تبقى لحظة واحدة في مكان فيه شبهة الغصب، فيه شبهة عدم الرضا من صاحبه. وهكذا في بقية الأشياء، أقلاً إذا ما تقدر تأدي الدين الذي عليك أن تسترضيه، أن تستمهله، لا تبقى حقوق الناس عندك وهم ساخطون عليك. طبعاً من ناحية أخرى على المتمكنين أن يفسحوا المجال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والروايات والنصوص كثيرة في إمهال المقترض المستدين، هذا عند التخاطب مع أولئك، لكن عند التخاطب مع الإنسان نفسه عليه أن يسعى لتطهير أمواله. طلع الخمس لو ما تطلع الخمس، الآن أمامك كم يوم قبل شهر رمضان، تعال صف حساباتك مع الله، حتى أموالك التي تأكل منها وتفطر عليها في هذا الشهر الكريم تكون حلال، طعامك يكون حلال. فإذا التهيئ الاقتصادي، حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى، على الإنسان أن يخرجها من أمواله قبل الشهر الكريم حتى تكون تصرفاته في أموال طاهرة مباحة. ثالثا التهيئ الاجتماعي. التهيئ الاجتماعي، الإنسان في الحياة تصيب إشكاليات مع هذا الشخص ذاك الشخص، في قلب شيء على فلان، في نفس شيء على فلان، حاول قبل الشهر الكريم أن تصفي، طهر قلبك، زكي نفسك، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. طهر نيتك، طيب قلبك، طهر قلبك من الأحقاد، من الأغلال، من المشاعر، من الأحاسيس السيئة، على هذا، على ذاك، على هذه الجهة، على تلك الجهة. تدخل الشهر الكريم وقلبك طاهر من هذه الأمور. ترى المسألة ما تكلف الإنسان شيء، قد يكون تليفون، قد تكون زيارة، قد تكون كلمة. الناس في الغالب طيبون، الناس عندهم عواطف ومشاعر طيبة في الغالب، حتى من تكون بينك وبينه مشاكل وإشكاليات، جرب أن تزوره، جرب أن تتصل معه، جرب أن تذهب إليه. لا تأخذ كل عزة بالإثم، أنا أروح أذن نفسي، وش يصير؟ روح أذن نفسك، الحق إلي أنا، مو ثابت، كل واحد يدعي أن الحق إلي، وحتى إذا الحق إليك أذلة على المؤمنين، روح ما عليه، نازل واعتبرها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في إطار الأقرباء، في إطار الأرحام، في إطار الجيران، في إطار الأصحاب. فإن أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. إذا واحد عندك صداقة معاه وصارت شوية حساسية موقف، لا تخسره، روح إليه، حاول أن تتجاوز المشكلة التي بينك وبينه. وأفضل فرصة هي استقبال هذا الشهر الكريم. وأخيرا التهيؤ العملي، وضع لك برنامج لشهر رمضان، لا تجعل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجعلوا شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور، فإن له عند الله حرمة وفضلا. وضع لك برنامج لشهر رمضان، سوي لك برنامج يتناسب مع هذا الشهر الكريم. وإذا الإنسان وضع له برنامج وصمم على الالتزام به، يكون أكثر استثمارا لهذا الشهر الكريم. فيما يرتبط بأداء الصلاة وحضور صلاة الجماعة، ينبغي للإنسان أن يعاهد نفسه، أن يعزم، أن يصمم على أن يكون التزامه بأداء الفرائض في هذا الشهر الكريم أفضل من الشهور الأخرى. يؤدي الفريضة في وقتها، يصلي في الجماعة. الإمام الباقر عليه السلام كان في شهر رمضان يبكر أكثر إلى حضور صلاة الجمعة، لكننا مع الأسف الشديد نجد في كثير من الأحيان أن برامج الحياة الخاصة، يعني النوم والأكل والطعام والشراب، هي التي تطفح على السطح. إذا في الأيام العادية يصلي نافلة المغرب، يصلي صلاة المغرب والعشاء ضمن مستوى معين، في شهر رمضان تتخفف صلاة المغرب والعشاء، تصير أخف بسرعة. الناس أيضا يدوروا الإمام اللي يخلص بسرعة في صلاة المغرب والعشاء في شهر رمضان. نوافل أيضا ما إلها وقت، مستحبات في الصلاة ما إلها وقت، خير إن شاء الله حتى لا يتأخر إفطاره 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة. ويا ليت أن هناك ضغط حقيقي، يعني جوع عطش شديد، بحيث يعني بالفعل مضطر أنه يسرع في صلاته ويبحث عن أسرع صلاة. الحمد لله رب العالمين، يعني الناس الآن خاصة في مجتمعنا يعيشون في أوضاع وأجواء في الغالب قد يكون هناك أشخاص ظروفهم تضغط عليهم، وهذا أمر مشروع وصحيح أن يعجل الإنسان بصلاته. طبعا يستحب أداء الصلاة قبل الإفطار، مستحب، فالإنسان ينبغي له أن يحافظ على هذه المستحبات في شهر رمضان المبارك. صلاة الظهرين، بعض المساجد وحتى يوم الجمعة تشكو في شهر رمضان الحضور يكون فيها أقل ظهرا، لأن برامج الناس تغيرت، صاروا يناموا، يصير وقت صلاة الظهر وقت صلاة الجمعة وبعده ما استعد للصلاة. ينبغي للإنسان أن يرتب له برنامجا عمليا للاستفادة من هذا الشهر الكريم. تلاوة القرآن الكريم، خلي فقرة عندك يوميا، خلي لك وقت صباحا ظهرا ليلا على الأقل جزء واحد من القرآن، بحيث طول الشهر الكريم أنت تختم، يعني تكمل ختمة كاملة للقرآن الكريم في شهر رمضان. قراءة الأدعية أيضا خلي لها فقرة، خلي لها وقت عندك. صلاة الليل إذا لم تكن مواظبا عليها طوال السنة أقلا في شهر رمضان، خلي فقرة في برنامجك، سوي لك برنامج يتناسب مع أهمية هذا الشهر الكريم حتى تكتسب من خيرات هذا الشهر. مائدة توضع أمامك، مائدة ضخمة توضع أمامك، فعليك أن تستفيد من هذه المائدة وتتناول من هذه المائدة، مائدة روحية ثرية معنوية يضعها الله سبحانه وتعالى أمام عباده في هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. اللهم بلغنا لصيام شهر رمضان، ووفقنا لإتمامه وإكماله. اللهم اجعلنا فيه من عبادك الذين تقبل أعمالهم وتستجيب دعاءهم وتشملهم بواسع رحمتك ومغفرتك. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم رد عنا كيد الأعداء الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشفي كل المرضى، واقضي حوائج المحتاجين، وارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أشرف أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية تامة، وثبتنا على ولايتهم والسير على طريقهم، وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر. نحن الآن على أعتاب موسم دراسي جديد، وفي هذه السنة يدخل بعض أبنائنا وبناتنا إلى سلك التعليم والدراسة، الذين تأهلوا من ناحية السن أكملوا السنة السادسة أو في السنة السادسة، تكون هذه السنة هي أول سنة لتعليمهم ودراستهم، وبعض أبنائنا وبناتنا ينتقلون من مرحلة إلى أخرى، الذي أنهى الابتدائية ينتقل إلى المتوسطة، الذي أنهى المتوسطة ينتقل إلى الثانوية، الذي أنهى الثانوية ينتقل إلى الجامعة، وهكذا، فإنه يستقبل مرحلة تعليمية جديدة، أو ينتقل من سنة إلى أخرى ضمن المرحلة التي هو فيها. مضت شهور العطلة الصيفية وطرقتنا السنة الدراسية الجديدة. في الغالب في مجتمعنا ينظر إلى قدوم الدراسة باعتباره ثقل وعبء، يعني أننا كنا خلال هذه الأشهر مرتاحين ومستانسين، والأولاد مرتاحين وإحنا مرتاحين، الآن تبدأ الزحمة، جتنا زحمة الدراسة والمدارس. في المجتمعات المتقدمة عادة ما ينظرون إلى قدوم السنة الجديدة نظر فرح وسعادة وارتياح، وهذه هي النظرة الصحيحة. علينا أن نشعر بارتياح، علينا أن يغمر السرور قلوبنا، لأن أبناءنا يستقبلون هذه السنة الدراسية الجديدة، وأن نشعر الأبناء بهذا الأمر. ماذا تتوقع من الولد إذا كان يسمع من والديه من عائلته كلام الاستثقال، كلام ينم عن أن الدراسة والسنة الدراسية عبء على كاهل الأب والأم والعائلة؟ طبعا هذه الحالة تعطي إيحاءات في نفس الأبناء أنفسهم. علينا أن نشيع أجواء، أن نبارك لأبنائنا مبروك عليك، بكرة راح تبدأ الدراسة، بكرة راح تبدأ مرحلة جديدة. أن نشيع في نفوس أبنائنا وفي أجواء بيوتنا حالة من السعادة، حالة من السرور، حالة من الارتياح في استقبال هذا العام الدراسي الجديد. الكلام حول التعليم كلام كثير، وسائل الإعلام تتحدث عن قضايا التعليم ومشاكل التعليم واهتمامات التعليم، ندوات أيضا تكون تناقش هذا الأمر، ومعاناة أكثر من ذلك، معاناة عند الكثيرين يعيشون معاناة التعليم لمختلف الأسباب. هناك ما يرتبط في مناهج الدراسة والإشكاليات حول وجود نقاط ضعف فيها والاستعدادات لتطويرها وتغييرها، وقد حصل شيء من التطوير والتغيير، لكن ما يطمح إليه وما يتطلع إليه أكبر، لأن هذه المناهج تحتاج إلى أن تقفز بأبنائنا إلى حيث اللحوق بركب الحضارة. وهناك ما يرتبط في أجواء العملية التعليمية من وجود المدارس المناسبة، ومن وجود المدرسين الأكفاء، ومن وجود البرامج المختلفة المساعدة على إنضاج العملية التعليمية. وهناك دور العائلة، وهو ما نريد أن نتحدث حوله. تلك الجوانب الوسائل العامة تشبعها بحثا، أريد أن أتكلم حول هذا الجانب، الجانب العائلي. العائلة تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية تعليم الأبناء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كما في هذا النص المروي عنه ونصوص أخرى يعتبر التعليم حقا من حقوق الولد على أهله. فإذا ما قصر الأهل، إذا ما قصر الوالد، فإنه قد قصر في حق واجب عليه. ولاحظوا أنها مسؤولية الأب، ما عندنا روايات تتحدث عن مسؤولية الأم وأنه حق على الأم. التعليم حق على الأب، حق على الوالد، وهذا يعني أن الأب ينبغي أن يهتم بتعليم الأبناء وأن يكرس جهده للقيام بهذا الواجب وهذه المهمة، لأن هذا يرتبط بمستقبل ابنه. الابن إذا كان ضعيف التعليم هذا يؤثر على أخلاقه، يؤثر على سلوكه، يؤثر على مستقبله المادي، على مستقبله الاجتماعي. وقوة التعليم تبدأ منذ السنوات الأولى ومنذ الأيام الأولى. بعض الآباء لا يكادون يتحملون شيئا من المسؤولية تجاه تعليم أبنائهم، خلاص يسجل في المدرسة ويعتبر نفسه أنهى الواجب الذي عليه. هذا خطأ كبير. مجرد تسجيل الولد في المدرسة أو متابعة انتقاله من مرحلة إلى مرحلة من حيث التسجيل، هذا وحده لا يحل المشكلة بالفعل. ونحن الآن على أبواب سنة دراسية جديدة، على كل أب أن يفكر بجد في تحمل المسؤولية تجاه تعليم أبنائه، أن يصرف شيئا من الوقت. أنت 8 ساعات تشتغل حتى تجيب أكل لأبنائك وعيالك، ما تصرف ساعة كل يوم من أجل تغذيتهم العلمية، من أجل بناء مستقبلهم الحياتي عبر الاهتمام بتعليمهم. إلقاء هذه المسؤولية بكاملها على عاتق الأم مع المشغوليات الأخرى للأم، هذا نوع من التساهل، نوع من التقصير تجاه الأبناء. ومرت علينا بعض القضايا أن بعض الآباء من أسباب غضبه على زوجته، غضبان وزعلان يقول لي صدق ما تصرف جهد على تعليم أبنائها، ما تهتم. قلت له يا هذا تعليم واجبك أنت وليس واجبها هي، هي إذا اهتمت الله يجزاها خير، لها ثواب، لها أجر يدل على وعيها، على حنوها، على شفقتها، لكن من ناحية الشرعية الواجب عليك أنت، أنت اللي لازم تحمل المسؤولية. فالأب ينبغي أن يتحمل المسؤولية، يعين لوقت يهتم بأبنائه بتعليمهم. هذا من جانب. أجواء البيت، أجواء الحياة العائلية ينبغي أن تكون مناسبة للدراسة أيضا. أنا أستغرب كثيرا من هذه العادة السيئة التي سادت في مجتمعنا، سهر الليل. أب وعنده أبناء في المدرسة إلى الساعة 12، واحدة، واحدة ونص، ثنتين، سهر في البيوت. هذا خطأ كبير في أغلب المجتمعات. والعوائل الجادة في التعليم لا يمارسون مثل هذه العادة السيئة. طيب العائلة تسهر، بعض العوائل يقول احنا ننيم الأبناء. إذا كانت العائلة تسهر إلى وقت متأخر غالبا ما هذا يؤثر أيضا على برامج الأبناء وعلى حياة الأبناء. هذا السهر، هذه العادة السيئة من التأخر في الليل الساعة الواحدة، الثانية عشرة، أو الواحدة أو أكثر، إحنا ندفع ثمن كبير بسبب هذه العادة السيئة. العلاقات العائلية تضعف، لأن إذا الرجل يجي يتفرغ لبيته وعائلته الساعة واحدة، واحدة ونص، إيش باقي فيه من جهد، من قوة، من إقبال على أهله وعائلته وأبنائه؟ فيأثر على الجانب الدراسي ويأثر على الجانب العملي. يقعد الواحد يروح إلى الدوام وهو ما مكتفي من النوم، ما مكتفي من الراحة، فيؤثر على عطائه في العمل. كثير من الجوانب في حياة الإنسان لها مفتاح. هذه العادة هي مفتاح لنقاط ضعف كثيرة، عادة السهر. بينما ضبط الوقت وعدم السهر كثيرا هو مفتاح للكثير من العادات الجيدة.